أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء السابع من لقاءات دورة شرح كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى. وكنا قد بلغنا قول الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وكما تعودنا نبدأ بقراءة الصفحة ثم نتبعها إن شاء الله تعالى بالتفسير. فضيلة الشيخ إسلام، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين.
جزاكم الله خيرا. وإن كان رجل يورث كلالة، قال الشيخ رحمه الله: كلالة ميتا لا ولد له ولا والد. رجل أو امرأة مات لا ولد له ولا والد، لا ولد له، لا فرع وارث، ولا والد، لا أصل له، أب ولا أم. كلالة، تلك حدود الله. حدود الله، قال شرائعه، التي شرعها بمعنى حددها، بينها، وضحها، وأحكامه المفروضة. حدود الله، أحكامه المفروضة، بمعنى التي حدت وفرضت وألزمت وحتمت على سبيل الإلزام، وقد ختم الله تبارك وتعالى هذه الآيات بقوله تلك حدود الله ومن يطع الله، وذكر جزاءه، ومن يعص الله ورسوله وذكر جزاءه، وفي النهاية قال ربنا سبحانه وله عذاب مهين. قال أئمتنا رحمهم الله تعالى في كتب التفسير لم يذكر الله تبارك وتعالى العذاب المهين في القرآن كله من أوله إلى آخره إلا مع الكافرين، حيثما ذكر العذاب المهين فاعلم أنه العذاب الذي أعده الله تبارك وتعالى للكافرين. نعم، تفضل فضيلة الشيخ.
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
جزاكم الله خيرا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. بجهالة، قال الشيخ رحمه الله بسفة، وكل من عصى جاهل، كل من ارتكس وانتكس ووقع في حمأة المعصية فهو جاهل، جاهل بقدر ربه تبارك وتعالى، وجاهل أيضا بالعاقبة، فالعاقبة وخيمة. جاهل بقدر ربه إذ عصاه، وجاهل بالعاقبة التي تكون من وراء الذنب، لذة ثانية، متعة مؤقتة، ثم تكون بعدها حسرة في الدنيا وعذاب في الآخرة إن لم يتدارك بالتوبة وتقبل توبته. ومن ثم قال بعض السلف: لا يعصي الله إلا جاهل، لا يعصي الله إلا جاهل، جاهل بقدر الله تبارك وتعالى، وجاهل بما يؤول إليه الأمر بعد المعصية. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، كرها قال الشيخ مكروهين لهن، أن يرغم الرجل المرأة على الزواج منه وهو مكروه لها، قال أو مكرهات عليه، يكره المرأة على الزواج منه. لا يحل لكم أن ترثوا النساء، يعني أن ترثوا نكاح النساء الأقارب كرها، ولا تعضلوهن، لا تعضلوهن قال لا تمسكوهن مضارة لهن. يقول لا أتزوجك ولا أتركك تتزوجين أحدا إلا أن تدفعي إلي شيئا، فدية، بدل، أو آخذ صداقك الذي يدفعه هذا الذي يتزوجك، وهذا كله من المضارة، هذا كله ضرر، وقد جاء الإسلام برفع الضرر وبدفعه، رفعه إذا وقع ودفعه إذا احتمل قبل أن يقع. ومن قواعد الإسلام الكبرى الضرر يزال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا أن يأتين بفاحشة. قال: النشوز وسوء الخلق أو الزنا. هنا في هذه الحالة يحل له الإضرار بها، ويحل لها أن يمنعها ويمسكها حتى تفتدي منه، لأن المرأة إذا نشزت أو إذا ساء خلقها أو إذا زنت فقد أضرت بالزوج، وفي مقابل هذا الإضرار يمسكها حتى يتحصل على حقوقه التي دفعها إليها. إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، لا بد وأن تكون هذه الفاحشة موضحة. فهنا فقط يحل له الإضرار ويحل له الإمساك حتى تفدي. تفضل فضل الشيخ.
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
جزاكم الله خيرا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ بهتانا قال الشيخ رحمه الله باطلا وظلما، باطلا وظلما، وكل هذا بغير حق. لا ينبغي أن يسلب الرجل المرأة الصداقة قد أعطاها إياه عن طيب خاطر لما كان يرغب فيها، فيأخذه منها ويسلبها بالباطل والظلم بغير حق إذا ما زهد ورغب عنها. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ هذا استنكار. أفضى بعضكم، قال وصل بعضكم إلى بعض من الإفضاء، حتى إنه لا يكون بين الرجل والمرأة شيء بل ولا ثوب، وإنما تفضي البشرة إلى البشرة. قال بالوقاع، يعني بالجماع، تباشرتم وتلامستم أو الخلوة الصحيحة. وبهذين تستحق المرأة المهر، بالوقاع، بالجماع، أو بالخلوة الصحيحة حتى ولو لم يجامع. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ميثاقا غليظا، قال عهدا، ميثاقا يعني عهدا، غليظا يعني وثيقا قويا. وذلك الميثاق الغليظ الذي أخذه ربنا تبارك وتعالى لصالح النساء على الرجال هو الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان. إن أمسك فليمسك بالمعروف، وإن سرح وطلق فليسرح بفضل وإحسان وزيادة خير، ولتكن الخاتمة حسنة. لا تكن الخاتمة فضيحة وقطيعة وسوء خلق. وقد كان في عقد المسلمين قديما أن يقال في مجلس العقد للرجل: الله عليك، لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان. يؤخذ هذا صراحة عليه بعد أخذ الله تبارك وتعالى هذا في القرآن على جميع الأزواج، وهي سنة حسنة تذكر الرجل في هذا الموقف بما له وما عليه. وقد كان من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لم تكن الآخرة قبل أن يرحل من الدنيا إلى الرفيق الأعلى هذه الكلمات: اتقوا الله في النساء. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال عهدا وثيقا، عهدا وثيقا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا. مقتا قال مبغوضا، مقت مصدر بمعنى ممقوت بمعنى اسم المفعول، مقت ممقوت يعني مبغوضا مستحقرا جدا، وكان هذا في الجاهلية، ولهذا عفى الله عما سلف، سلف في الجاهلية. وهذا من مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بوضعها وإلغائها والإنكار على فاعليها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائبكم قال بنات زوجاتكم من غيركم، رجل يتزوج امرأة معها بنات، فإذا دخل بالأم حرمت عليه البنات. والآية تقول وربائبكم يعني بنت الزوجة اللاتي في حجوركم، فهل معنى ذلك أن هذه البنت إذا لم يربها زوج أمها ولم تكن في حجره بل كانت عند جدها أو عند والدها الذي طلق أمها، هل يجوز أن يتزوجها زوج أمها لأنها ليست في حجره، لأنها ليست ربيبة له؟ لا، لا يجوز أيضا. إذن لماذا قالت الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ هذا أيضا خرج مخرج الغالب، لأن هذه هي الأخلاق العالية التي ينبغي أن تكون عليها الأمة المسلمة والمجتمع المسلم، أن يأخذ المرأة وكذلك يتكفل ببناتها وكذلك يكفل بناتها وكذلك يقوم على رعاية بناتها. وقد رغب الإسلام في ذلك ترغيبا عظيما كثيرا. ومن أسف أننا نسمع قصصا عن مسلمين يشترط أن يأخذ المرأة وألا تأتي معها بناتها أو بنوها، يبقون عند جدهم حتى ولو كانوا يتامى أبوهم ميت. وهذا لا ريب جور وظلم، تكون فيه المرأة بين نارين، أن تترك النكاح وهي تتوق له، وأن تترك أولادها وهي تحب أن يكونوا معها. لكن هكذا بعض المسلمين للأسف قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اللاتي دخلتم بهن، يعني لا تحرم الربيبة إلا إذا دخل الرجل بأمها، فإن لم تكونوا دخلتم بهن إنما كان مجرد العقد فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم، يعني فلا إثم عليكم. يمكن أن يطلق الأم ويتزوج البنت، ذلك أن الأم تسامح لأجل ابنتها، تحب لها من الخير ما لا تحبه، ما تحبه لنفسها، وتحب لها من الخير فوق ما تحب لنفسها، بخلاف العكس إذا عقد الرجل على بنت لا يصح أن يطلقها ويتزوج أمها، لم يدخل بالبنت إنما كتب فقط. ولذلك قالوا في القاعدة الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات، مجرد العقد على البنت يحرم عليك الأم. وحلائل أبنائكم، حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ابنك من صلبك له زوجة، بمجرد ما عقد عليها صارت زوجته، لا يحل لوالده أن يتزوجها، حرمت عليه. حلائل أبنائكم قال زوجاتهم. تفضل فضيلة الشيخ.
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم.
جزاكم الله خيرا. والمحصنات من النساء، المحصنات قال الشيخ رحمه الله ذوات الأزواج، المرأة المتزوجة هذه أيضا من جملة المحرمات، فهي محرمة على سائر رجال الدنيا غير زوجها، وكل ذات زوج اتيانها من غير زوجها زنا. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين. قال: أعفاء عن الحرام، غير مسافحين، غير زانين. من سوى ما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات من المحرمات حلال، مباح، طلق. طيب، من شاء أن يتزوج، محصنين، متناكحين، طالبين للحلال، أعفاء عن الحرام، غير مسافحين، غير زانين، انكح بحل، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. قال: مهورهن. الأجر هنا المقصود به المهر، وليس في الآية حل المتعة. فآتوهن أجورهن المقصود بها المهر، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فريضة، فريضة. فقد قامت الحجة من دين الله على تحريم المتعة، وذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا في القرآن الكريم، فإن الله تبارك وتعالى حرم على الرجال إتيان أحد إلا الزوجة وملك اليمين، فعلم حرمة ما وراء ذلك. ومن لم يستطع منكم طولا قال غنى وسعة. إنسان ليس بغني بل فقير، لا يجد سعة، عنده ضيق، ليس معه فضل مال ليتزوج امرأة حرة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات الحرائر من المؤمنات اللواتي صدقن بالله واتبعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك حل: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فتياتكم قال إمائكم، فمن لم يجد ما ينكح به الحرة تزوج الأمة، لكن بهذين الشرطين: الشرط الأول ألا يجد حرة يستطيع أن يدفع مهرها، وكذلك الشرط الذي ذكره الله تبارك وتعالى بعد ذلك في قوله: ذلك لمن خشي العنت، أن يخشى الزنا أو الوقوع في مقدماته، لأن هذه كلها آثام. ثم قال تبارك وتعالى: وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. محصنات عفيفات، عفائف، غير مسافحات، قال غير مجاهرات بالزنا. يختار امرأة عفيفة غير مزانية ولا متخذات أخدان، قال مصاحبات أصدقاء للزنا سرا. فيأمر حتى في هذا الحال التي تعد ضرورة، يأمر أيضا بأن ينتقي الرحم الذي سيضع فيه نطفته. ذلك لمن خشي العنت، ذلك لمن خشي العنت. خشي قال خاف، العنت قال الزنا وهو أعلى العنت، أو الإثم به، خشي العنت خاف الزنا أو الإثم به، يعني الإثم بالزنا، يعني ما وراء ما يترتب على الزنا من الآثام والعقوبات. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. سنن قال طرائق ومناهج، ويهديكم الطرق التي سار فيها من قبلكم فوصلوا، المناهج التي مضى عليها من تقدمكم فنجوا، وهكذا. يبين لنا ربنا تبارك وتعالى سبل من كان قبلنا من أهل الإيمان من أنبياء الله ورسله والصالحين من عباده، فهي يا عباد الله طريق واحدة، سبيل واحدة توصل إلى الله تبارك وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، من أول آدم إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة، طريق واحدة وهي معبدة مؤهلة مأنوسة، سلكها قبلنا ملايين ويمضي فيها معنا ملايين ويأتي فيها من ورائنا ملايين. لا يضرك قلة السالكين ممن تراهم الآن، حتى ولو كنت وحدك استأنس بهؤلاء الذين سبقوك إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يلقي في قلوبنا محبته والأنس به ولو منفردين. ومن ثم كان بعض السلف يقول أنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. وقال بعضهم أسلك سبيل الحق ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ذلك أنك ستسأل يوم القيامة وحدك، ولن ينفعك الخلق كلهم ولن يضروك. نعم، تفضل فضيلة الشيخ.
والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
جزاكم الله خيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بالباطل قال الشيخ رحمه الله بما يخالف حكم الله تعالى، يدخل في ذلك الغصب، وهو أخذ أموال الناس جهرة عدوانا قهرا، ويدخل في ذلك السرقة، أخذ أموال الناس خفية من حرص، ويدخل في ذلك ما أخذته برشوة، وما أخذته بربا، وما أخذته بسيف الحياء، بمنصبك، بجاهك، بقرابتك، كل هذا. ولذلك جمع الشيخ رحمه الله تعالى وأفضل وأحسن، فقال بما يخالف حكم الله تعالى، هذا أمر عام يدخل تحته كل ما فيه أكل لأموال الناس بغير طريقة مشروعة. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، نصليه نارا، قال ندخله إياها ونحرقه بها. سبحان الله، ما أعظم الذي يوقع فيه الإنسان نفسه من الهلاك، من الهلاك، سواء كان أكل الأموال الناس بالباطل أو قتل لأخيه المسلم، بما يكون جزاؤه هذا الجزاء الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى، فسوف نصليه نارا، ندخله إياها ونحرقه بها، وإن غمسة واحدة منها لتنسي كل متعة ولو كانت أعظم متعة في الوجود. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، قال سيئاتكم ذنوبكم الصغائر، يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى يحرض عباده على ترك الموبقات، فيغفر الله تبارك وتعالى لهم بذلك الصغائر والسيئات. وندخلكم مدخلا كريما، قال مكانا حسنا شريفا، وهو الجنة، لا مكان أحسن منها ولا منزل أشرف منها، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، قال مواليا ورثة عصبة يرثون مما ترك الوالدان والأقربون، ذلك أن أنواع الورثة منهم من فرض الله تبارك وتعالى له نصيبا مقدرا محدودا معلوما، مثل الربع والثلث وضعف كل النصف والثلثين ونصف كل الثمن والسدس، ومنهم من لم يقدر الله تبارك وتعالى له نصيبا معلوما وإنما يرث ما تبقى وهم العصبة. الإخوة أبناء العم العصبات، ليس لهم نصيب مقدر مفروض محدد، وإنما يرثون بعد أصحاب الفروض، فإذا لم يكن أصحاب فروض يؤول إليهم الميراث كله، وذلك فيما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فما بقي، ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. فهذا ذكر العصبات. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال: الذين عقدت أيمانكم حالفتموهم، حالفتموهم وعاهدتموهم على التوارث، يعني أصبح بينك وبين إنسان حلف، عهد، أخوة إيمانية. قال الشيخ: وهو منسوخ عند الجمهور. الذي نسخه هو آيات الفرائض التي أنزلها الله تبارك وتعالى، كانوا يتوارثون بهذه الأخوة في بداية الإسلام، كما كانوا يتوارثون بها في الجاهلية، لكن قضى الله تبارك وتعالى آخر الأمر أن أسباب الإرث ثلاثة فقط: الأول النكاح، زوج وزوجة، الثاني الولاء سيد وعبد، الثالث القرابة بالدرجات التي ذكرها الله تبارك وتعالى من أصل وفرع وحواشي، وأما ما وراء ذلك من أخوة وحلف وعقد وعهد، كل هذا قد ألغاه ربنا سبحانه وتعالى بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وغيرها من الآيات. نعم، تفضل فضيلة الشيخ.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما يزيدهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
جزاكم الله خيرا. الرجال قوامون على النساء. قال الشيخ رحمه الله: قوامون على النساء قيام الولاة المصلحين على الرعية، يعني مثل قيام الولاة المصلحين على الرعية. يشير الشيخ بذلك إلى أنه كما يجب على الوالي أن يقوم على رعيته بالإصلاح، كذلك ينبغي أن يقوم الرجل في بيته على نسائه بالإصلاح. فهو قائم عليها، يأمرها بالطاعة. الرجال قوامون على النساء، أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم، لهؤلاء الرجال. وذلك أنه ينبغي على المرأة أن تكون مطيعة لزوجها، محسنة لأهله، حافظة لعرضه، حافظة أو محافظة على ماله، ومن قبل هذا مطيعة لربها سبحانه وتعالى. وهذا كما هو عهد الشريعة كلها، كما هو معهود ومعروف في الشرع، تشريف يحمل في طياته تكليفا، فهو تشريف تشريف ولكنه يحتوي التكليف، تكليف في ثوب التشريف. إذا كان الله تبارك وتعالى قد جعل الرجال قوامين على النساء، فمعلوم طبعا أن التصرف عن الغير منوط بالمصلحة، بمعنى أن من يتولى تدبير أمر إنسان فينبغي عليه أن يراعي الأصلح له، وينبغي أن يطلب الأفضل له، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لم يطالبه الله تبارك وتعالى بالحسن، بل بالتي هي أحسن. كذلك إذا تولى الإنسان الرعاية على النساء، زوجة وغير ذلك، فينبغي أن يتصرف عنهم بالتي هي أصلح وأحسن لهم. فالتصرف عن الغير منوط بالمصلحة، متعلق بالمصلحة. وهذا يستوي فيه الإمام مع الرعية، والوصي مع الموصى عليه، والكافل مع اليتيم، والرجل مع المرأة. كل هؤلاء قيام الولاة المصلحين على الرعية، كما قال الناظم: وإن تصرفت عن الغير أنط بأصلح، قانتات، قال مطيعات لله ولأزواجهن، حافظات للغيب، صائنات للعرض والمال في غيبة أزواجهن. الغيب هنا معناه ما غاب عن الزوج، تصون عرضه، تصون ماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله بما حفظ الله. قال: لهن من حقوقهن على أزواجهن. يعني هذا بسبب ما حفظ الله تبارك وتعالى للزوجات من الحقوق على أزواجهن، فهي منفعة متبادلة، غنم مقابل غرم، وغرم مقابل غنم، شيء بالثمن، حقوق للرجل على زوجه في مقابل حقوق للزوجة على زوجها. واللاتي تخافون نشوزهن قال ترفعهن، تخافون ترفعهن، تستعلي وتترفع عن مطاوعتكم، بمعنى ترفض، تأبى أن يكون الزوج آمرا لها وناهيا. أرشد الله تبارك وتعالى إلى علاج ذلك، وليس ذلك للمرأة المطيعة التي تعرف حدودها وحقوقها، وإنما هو للمرأة التي خرجت عن سواء السبيل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بأمانة الله. ثم اشترط صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكر الله تبارك وتعالى هنا: واضربوهن، فقال: ضربا غير مبرح، غير مؤذن. والجار الجنب والصاحب بالجنب، الجار الجنب قال البعيد سكنا، يعني من حيث المكان، أو نسبا من حيث القرابة، فلا قرابة في المكان ولا في الصلة بينك وبينه، حتى هذا له عليك حق. والصاحب بالجنب قال الرفيق في أمر حسن، الصاحب بالجنب رفيق، صاحب، زميل في أمر حسن، في أمر ليس بسيء، ليس بمعصية، سواء كان أمرا في الطاعة أو في المباح. وابن السبيل، هؤلاء كلهم وصية ربنا تبارك وتعالى أن نحسن إليهم، ذو القربى واليتامى والمساكين، والجار ذو القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، كل هؤلاء. ابن السبيل قال المسافر الغريب، ابن السبيل المسافر الغريب أو الضيف، هذا أيضا ممن يطلب منا أن نحسن إليه. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، صفتان: مختالا قال متكبرا معجبا بنفسه، فخورا قال كثير التطاول والتعاظم بالمناقب. الأول يمكن أن يعبر بقوله وبفعله وبحاله، هذا هو الاختيال، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين رجل يمشي تعجبه نفسه يختال ويتبختر، إذ خسف الله تبارك وتعالى به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى أن تقوم الساعة. وأما الفخر فهو بالكلام، فخورا كثير التطاول والتعاظم بالمناقب، يذكر الفضائل: فعلت وفعلت، أنا وأنا، نسبي وآبائي. مختالا فخورا، وهاتان صفتان ذميمتان، ينبغي أن يبتعد المرء المسلم عنهما وعن سوى ذلك من الصفات الذميمة التي قبح الله تبارك وتعالى أصحابها. تفضل فضل الشيخ.
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل
جزاكم الله خيرا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس رئاء الناس قال الشيخ رحمه الله مراءة لهم مراءة يعني يحب أن يرى الناس مكانه يري الناس يحرص على نظرهم كما يعبر الناس الآن يقولون يتمنظر يعني يري الناس منظره يجلب أنظار الناس إليه وسمعة كذلك السمعة معناها يريد أن يطير صيته بين الناس وأن يتردد ذكره وأن تكون له شهرة أما إذا حصل هذا كله بغير نية منه فهو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك عاجل بشرى المسلم لا يكون حريصا على أن يري الناس عمله ولا يكون حريصا على أن يسمع الناس بما قام به لا أثناء عمله ولا بعده لا أثناء العمل بالفعل يظهر أمام الناس ويعمل ولا بعدما ينتهي العمل يذكر ويقول عملت وعملت وقد ورد في بعض الآثار أن العبد إذا عمل العمل كتب له فيه أجران فإذا حدث به محي عنه منهما أجر رئاء الناس مراءاة لهم وسمعة لا لوجه الله، يعني في غير طاعة الله، في غير سبيل الله، في سبيل الشيطان، في سبيل النفس، في سبيل الدنيا، في سبيل الناس. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، قال مثقال مقدار، المثقال المقدار، ميزان مقدار، وزن ذرة، قال أصغر نملة، نملة تسمى ذرة في لغة العرب، قال أو هباء، هباء وهي تلك، تلك أو هذا الشيء الذي نراه إذا دخل الضوء من فتحات البيت، شيء لا يكاد يظهر، شيء لا يكاد يرى. الله تبارك وتعالى لا يظلم عباده مما عملوه شيئا، بل يوفي لهم سبحانه وتعالى ما عملوه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لو تسوى بهم الأرض، قال لو كانوا والأرض سواء فلا يبعثون. وهذا من العجائب، والعجائب جمة في حق من يتعاملون بغير عقل. فمن طالع القرآن الكريم وتأمله وجد ربنا سبحانه وتعالى يصف الكفار في الدنيا بأنهم مثل الأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل، يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، هذا في الدنيا. وفي الآخرة كذلك، في الآخرة يتمنون لو تسوى بهم الأرض. لماذا؟ لأنهم رأوا الأنعام قبلهم، اقتص لبعضها من بعض وصفي ما بينها من المظالم، ثم قال الله تبارك وتعالى لها كوني ترابا فكانت ترابا سوى الله بها الأرض. فكذلك الكافر يتمنى أن يكون كذلك، يتمنى لو كان والأرض سواء فلا يبعث ولا يحاسب ولا يسأل ولا يدخل النار، كونوا ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ولا جنبا إلا عابري سبيل، عابري سبيل قال الشيخ مسافرين فقدوا الماء فيتيممون. إذا الإنسان كان مسافرا وفقد الماء، في هذه الحالة يتيمم، تيمم معروف مشروح في كتب الفقه، ثم يصلي في هذه الحالة، يقرب الصلاة ويصلي ولا حرج عليه. ثم مسألة القضاء بعد هذا تخضع لأمر آخر، هل المكان الذي هو فيه يغلب فيه فقد الماء؟ إذا ليس عليه قضاء. أو المكان الذي هو فيه يغلب فيه وجود الماء، مسألة فقد الماء هذه مسألة نادرة، فرض أو فرضين أو يوم مثلا، وبقية الأيام الماء موجود، لا هذا عليه القضاء، يصلي لعذر الوقت ثم يقضي بعد هذا. قال أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط مكان قضاء الحاجة كناية عن الحدث، لأن طبعا من يذهب إلى مكان قضاء الحاجة، الحمام أو أي اسم من الأسماء التي يتكلم بها الناس استحياء، طبعا لأن هذه العملية مما يستبشع الناس تسميتها بأسمائها الحقيقية. فبعض الناس يقول البراز، وبعضهم يقول الخلاء، وبعضهم يقول الفضاء، وبعضهم يقول الحمام، وبعضهم يقول دورة المياه، وبعضهم يقول الغائط، فكل هذه أسماء كناية عن الحدث، يريد أن يقول إنه هو تبول أخرج ماء، تغوط أخرج خراءة. هل العرب يهربون من هذه الكلمات الفاحشة أو المستبشعة ويكنون عنها؟ فقالوا الغائط يعني المكان الغويط المنخفض يقصده الناس لقضاء الحاجة، فسموا ما ينزل فيه من الإنسان الغائط، لأنه هو والمكان متجاورين. وهذا من المجاز الذي سبق معنا التنبيه عليه في المقدمة. قال: أو لامستم النساء، قال: واقعتموهن، يعني الجماع، أو مسستم بشرتهن، مجرد اللمس للبشرة وهو ما دون الجماع سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. والآية تتكلم عمن يحل له الإيه؟ التيمم، فسواء كان الإنسان جامع أو كان الإنسان أحدث ببول أو غائط أو بلمس المرأة التي ليست من محارمه على شروط ذكرها الفقهاء ثم لم يجد ماء، حل له التيمم، حل له التيمم. قال: فتيمموا، اقصدوا صعيدا طيبا، قال: ترابا، أو وجه الأرض، أو وجه الأرض سواء كان ترابا أو غير تراب، طاهرا، هذا شرط، لأنه قال طيبا طاهرا، فلا بد من أن يكون التراب الرمل الذي يستعمله الإنسان في التيمم طاهرا من الأقذار ومن النجاسات، فطهارته شرط. نعم، تفضل فضيلة الشيخ.
والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بنزلنا قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا
جزاكم الله خيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة، قال الشيخ رحمه الله تعالى: يحرفون الكلمة يغيرونه، بمعنى يبدلونه، وهذا هو التحريف اللفظي. التحريف اللفظي ربما ينقص أو يزيد في الكتاب، ينقص كما حصل مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما سألهم عن حد الزاني المحصن ما هو في كتابهم، فقالوا إنه التحميم والجلد، يجلد الإنسان ثم يشهر به فقط. قالوا نعم. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة ونشروها، ووضع بعضهم يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها وسكت عن آية الرجم، لولا أن بعض المسلمين من أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام وكانوا من علمائهم مثل عبد الله بن سلام وغيره قالوا: ارفع يدك، آية الرجم تحت يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم، وكما قال الله تبارك وتعالى: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، يجعلها ورقات، يبدي بعض الأوراق ويخفي بعض البعض الآخر. وهذا التحريف للأسف وجد في كثير من المسلمين عبر الزمان، فكان بعضهم يقرأ قول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، فسمع ذلك الجهم بن صفوان، وكان القارئ الإمام أبو عمرو ابن العلاء، فقال له: لما لا تقرأها وكلم الله موسى تكليما، يريد أن يفر بذلك من صفة الكلام وأن الله تبارك وتعالى يتكلم، ينفي عن الله صفة الكلام. فقال: هب أني قرأتها هكذا، افترض أني سمعت كلامك وقرأتها وكلم الله موسى تكليما، فماذا تصنع بقول الله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ماذا تصنع بها؟ قال: فبهت. وكان بعده يقول: وددت لو حككتها من المصحف. هذا هو التحريف اللفظي. قال: أو يتأولونه بالباطل. يتأولونه بالباطل، وهذا هو التحريف المعنوي. تحريف معنوي، الآية موجودة وهو يقرأها لكنه يحملها على وجه آخر غير الوجه الظاهر، وذلك بغير دليل، وهذا تأويل بالباطل، وهذا تأويل خاطئ، خاطئ أصحابه وخاطئ أهله. إذن هناك تحريف لفظي وهناك تحريف معنوي، ويمكن أن يجتمع معا التحريف اللفظي والتحريف المعنوي، كما مثلا في قول القائل عن كلام ربنا سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه هي الآية لكنه يقرأها هكذا: من ذل يعني أهان، من ذل ذي اسم إشارة إلى النفس، يشفى يعني يشفى من الأمراض، يشفى عي يعني افهم ما أقول، هذا تحريف لفظي ومعنوي، فلا اللفظ هكذا في كتاب الله، من ذا الذي يشفع، ليس هكذا في كتاب الله ولا هذا المعنى هو المراد من الآية، إنما الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني من الذي يجرؤ على أن يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا إذا أذن الله عز وجل له في ذلك الأمر وهو الشفاعة. هذا مما اجتمع فيه التحريف اللفظي والتحريف المعنوي. واسمع غير مسمع، قال اسمع غير مسمع، قصد به اليهود الدعاء عليه صلى الله عليه وسلم، يعني كما يقول بعضنا الآن اسمع اسمع لا أسمعك الله، هكذا اسمع لا سمعت، اسمع إياك ما تسمع، هكذا كانوا يقصدون الدعاء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وراعنا ليا بألسنتهم، وراعنا قال راعنا قصدوا به سبه وتنقيصه صلى الله عليه وسلم، قد مرت معنا كلمة راعنا وقلنا إن قصدهم بذلك راعنا سمعك، افهم عنا وأفهمنا، هذا هو الظاهر من الكلمة. وأما المعنى الذي كانوا يقصدونه، أصبنا برعونتك، والرعونة هي الخفة والطيش والحمق، هكذا كانوا قبحهم الله يقصدون تنقيص النبي صلى الله عليه وسلم ورميه بهذه النقائص. ليا بألسنتهم، ليا يلوون يلوون، ليا بألسنتهم انحرافا إلى جانب السوء في القول، تحريف للكلمة وميل بها إلى المعنى السيء وترك المعنى الحسن. ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوما، قال أقوما أعدل وأصوب وأسد، وهذا في الإيه؟ في القول، القول هو الذي يوصف بالعدل والصواب والسداد، ومعناه كان خيرا لهم وكانت استقامة منهم يجازيهم الله تبارك وتعالى عليها، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نطمس وجوها، من قبل أن نطمس وجوها، نطمس وجوها قال الشيخ نمحوها، إذا محى الله تبارك وتعالى الحاجبين والعينين والأنف والفم، كيف يصبح شكل هذا الوجه؟ مثله مثل القفا بالضبط، وهذا هو المقصود، نطمس وجوها نمحوها حتى تصير كالقفا، أو نتركهم في الضلالة، هذا هو المقصود أيضا، نطمس وجوها نتركهم في الضلالة، يعني نطمس على أعينهم وآذانهم وما سوى ذلك من الوسائل المنافذ التي يصل الهدى من خلالها إلى القلب فيسير على طريق الحق، لا نسد هذا حتى يأخذوا في طريق الضلالة ويدخلوا فيه. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، يزكون أنفسهم قال يمدحونها بالبراءة من الذنوب، ادعاء، يدعون أنهم لا ذنوب لهم، بل هم أبناء الله وأحباء الله، ولن تمسهم النار إلا أياما معدودات، ولن يدخل الجنة إلا هم، وهكذا يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، مع هذه الموبقات التي ارتكبوها وهذه المعاصي التي أتوها وهذه القبائح التي فعلوها، لا يظلمهم الله تبارك وتعالى فتيلا. قال فتيلا قدر الخيط الرقيق في شق النواة. أول ما تفتح التمرة تجد فيها نواة، تمسك بالنواة فتجد النواة فيها شق قناة، وفي داخل هذه القناة أو هذا الشق فتلة، خيط رقيق. هذا لو كان لهم عند الله تبارك وتعالى لما ظلمهم الله إياه، لا يظلمون فتيلا. قد ضرب الله تبارك وتعالى من هذه النواة المثل بثلاثة أشياء: الشيء الأول الفتيل، والشيء الثاني النقير، وسيأتي معنا الآن الشيء الثالث القطمير. كل هذا يؤديه الله تبارك وتعالى إلى عباده. الفتيل لو كان لهم فتيل عند الله تبارك وتعالى لا يظلمهم الله إياه ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. بعدها قال سبحانه يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال الشيخ بكل معبود أو مطاع من دون الله، بكل معبود أو مطاع من دون الله، لكن يضاف إليه قيد عن رضا منه، نضيف إليه قيد عن رضا منه، لأن هناك من عبد من دون الله تبارك وتعالى، وهناك من أطيع من دون الله عز وجل ولكنه لا يرضى عن ذلك، أمثال المسيح وعزير والملائكة وصالح الجن وبعض المسلمين من الصحابة وغيرهم، قدمت إليهم الطاعات والقرابين والنذور والأيمان وعبدوا من دون الله بركوع وسجود وطواف، وهم لا يحبون هذا ويأبون ويأتون يوم القيامة يتبرؤون ممن فعل ذلك معهم. سبحانك بل كانوا يعبدون الجن، وهكذا يعني يتبرؤون ويتنصرون. فيضاف لكلمة بكل معبود أو مطاع من دون الله أن يكون ذلك عن إيه؟ عن رضا منه، أو يعني يستثنى من أبى ذلك. نعم، تفضل فضيلة الشيخ.
أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، آتيناهم ملكا ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.
جزاكم الله خيرا. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، نقيرا قال الشيخ رحمه الله قدر النقرة في ظهر النواة، تفتح التمرة تمسك النواة تقربها على ظهرها عكس المكان الذي فيه الشق العكس، تجد فيه نقرة صغيرة كأنها ثقب إبرة. ضرب الله تبارك وتعالى المثل أيضا بهذا، لو أعطي الناس الملك أو نصيبا منه لا يؤتون الناس نقيرا، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا نصليهم نارا قال ندخلهم نارا هائلة تشويهم فيها نشويهم فيها كلما نضجت جلودهم نضجت جلودهم قال احترقت وتهرت وتلاشت، وهذا فيه إعجاز من الناحية العلمية أن الله تبارك وتعالى تكلم هنا عن الجلود وأنها كلما احترقت وتهرت وتلاشت بدل الله أصحابها جلودا غيرها من أجل أن يذوقوا العذاب، لأن فيها مصدر الإحساس. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، قال ظليلا دائما لا حر فيه ولا قر، لا حر فيه ولا برد، ظليل دائم كما قال الله تبارك وتعالى وظل ممدود، وهذا الظل يكن من الحر ولكنه أيضا لا يوقع في البرد بل وسط. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات قال جميع حقوق الله، الأمانات جميع حقوق الله وحقوق العباد، هناك معاملة بين الإنسان وبين ربه ومعاملة بين الإنسان وبين نفسه، المعاملة التي بينك وبين الله تبارك وتعالى تؤديها وهي العبادة، والمعاملة التي بينك وبين الناس تؤديها وهي إحسان المعاملة، كما قالوا الحسن البصري وغيره في قول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. قال: الأمانة الدين، فالدين كله أمانة، الدين كله أمانة، وكما يقول الناس الدين المعاملة، الدين المعاملة، حق الله وحق الناس. وهذه الآية نزلت في الأمراء، نزلت في الأمراء كما يقول كثير من أهل العلم، وليس معنى ذلك أنها فيهم خاصة، ليست لغيرهم، ولكن معناه أن هذا ابتداء كان كذلك، ولهذا نزلت في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطي مفاتيح الكعبة من كان أخذها منه صلى الله عليه وآله وسلم، حجبة الكعبة. وهكذا كل آية تجد فيها أن العلماء ذكروا نزلت في فلان أو نزلت في كذا، فليس معناه أنهم يقولون إنها خاصة بهذا، ولكن معناه أنهم يقولون إنها ابتداء نزلت في هذا، وتشمل غيره بعموم اللفظ، أو يقاس عليه غيره عن طريق الإيه؟ عن طريق القياس. ولذلك يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، وأن يؤدي الأمانة، وإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا وأن يطيعوا، وأن يجيبوا إذا دعوا. أن تؤدوا الأمانات جميع حقوق الله وحقوق العباد، إن الله نعما يعظكم به، نعما يعظكم به. قال: نعم الذي. إذا كلمة نعما هي عبارة عن كلمتين، كلمة نعم وكلمة ما، نعم ما، نعم ما يعظكم، يعني نعم الذي يعظكم به، نعم الذي يعظكم به، فأدغمت نعم ما يعظكم به. ما ذكر يعني من الحكم بالعدل وأداء الأمانة، هذا نعم ما يذكرنا الله تبارك وتعالى به ويعظنا بفعله، نعم الشيء، مدح لهذين أو لهاتين الخصلتين، أداء الأمانة والحكم بالعدل. إن الله نعما يعظكم به، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: أحسن تأويلا أجمل عاقبة، أجمل عاقبة. بكلمة أحسن بمعنى أجمل، وكلمة تأويلا يعني عاقبة، يعني عاقبة. وهذا التأويل بالمعنى الصواب الوارد في القرآن الكريم. إذن عندنا تأويل بمعنى تفسير، تأويل بمعنى تفسير، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، يعني وما يعلم تفسيره. وهناك تأويل بمعنى التحقق والوقوع وما يؤول إليه الأمر، العاقبة، كما في هذه الآية: أحسن تأويلا، أجمل عاقبة، وأحمد مآلا. وقد اجتمع في قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف: ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني تفسير، يا أبت هذا تأويل، هذا تحقق، هذا وقوع، هذا مآل، هذا تأويل رؤياي، هذا عاقبة رؤياي. اجتمع المعنيان في هاتين الآيتين من سورة يوسف. وأما التأويل الثالث مما يشيع عند بعض الفرق وهو حمل اللفظ على غير ظاهره من غير دليل، فهذا ليس بتأويل بل هو تحريف، هو تحريف. إنما ينبغي لمن فسر شيئا أن يفسره على ظاهره، فإذا أراد أن يحمل اللفظ على غير ظاهره فلا بد من أن يأتي بدليل، فإذا لم يأتي بدليل فلا يسلم له القول في تفسير هذا اللفظ بهذا المعنى البعيد. أحسن تأويل أجمل عاقبة وأحمد مآل، الحكم بالعدل، أداء الأمانات، الرد إلى الله وإلى رسوله في التنازع، طاعة الله وطاعة رسوله، وطاعة أولي الأمر فيما أمروا به من طاعة الله وطاعة رسوله، كل ذلك ذلك خير وأحسن تأويلا، أجمل عاقبة وأحمد مآلا. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على النبي المصطفى ورسول المجتبى الذي أمرنا ربنا بالصلاة والتسليم عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين.